5000 ربحه في آخر السنة 1000 مثلا. كل واحد من الثلاثة يأخذ 1000، أما الذي اشترى يأخذ 1000 وزيادة. هكذا ثاني؟
يأخذ زيادة بس
حسب ما اشترى. يا أخي ما الآن في التوزيع، المهم الألف يأخذ هو كما يأخذ شركاه الآخر، ثم يأخذ على ذلك زيادة. هذه الزيادة يأخذها مقابل أنه اشترى من هذه الشركة، أكذلك؟ ثابت أنت إلى هنا؟ أنا سؤالي كان هذا الذي كان يذكر منك، كان سؤالي لماذا فرضت هذه الزيادة لهذا الشريك الذي اشترى من نفس الشركة هذه؟ لماذا فرضت؟
لأنه عضو.
وأولئك أعضاء
لا يشترى.
إذا مش لأنه عضو، هذه عندي ناقصة، كلهم من شركاء. إذا تقول لأنه اشترى.
لأنه عضو واشترى، لو عضو لو غير عضو اشترى.
نحن نحكي عن ثلاثة الله يهدينا وإياه. أنت تحكي عن الثلاثة الشركاء. ما تقول لأنه لو ما كان عضو، لأن هذا مفهوم، لأنه الكلام محصول للشركاء الثلاثة. فكل واحد منهم يأخذ نسبة معينة على التساوي إذا كان قيمة الاشتراك أو السهم واحدة. لكن هذا الواحد الذي اشترى من الشركة يعطى له زيادة عن الألف، صح؟ طيب أنا سؤالي لماذا تعطى له هذه الزيادة؟ فهمت أخيرا لأنه اشترى من نفس الشركة، فهو بيساعد الشركة من ناحيتين، الناحية الأولى مساهمة، الناحية الأولى الاشتراء منها، فبدل ما يفيد الشركة الغريبة يفيد الشركة التي هو الشريك فيه، هكذا؟ طيب ايش
هي؟ هنا في سلامتنا من الأغاني، كنا كما كان أعلمنا في إدارة الدنيا وكنا على الحلال وحلال.
نعم نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حكم ايه؟ الغناء، تقصدين بالغناء آلات الطرب يغنوا بصوتهم؟ طيب هذا الصوت أولا يقترن معه آلات موسيقية أم لا؟ فهذا ظلمات بعضها فوق بعض، يكون آثما. الأغاني العادية هي لا تسلم عادة من آلة موسيقية، وآلات الموسيقى كلها حرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول يكون في أمتي أقوام يستهلون الحرى يعني الزنا والحرير والمعازف، المعازف هي آلات الطرب، يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مفتخوا قلادة وخنازير، هذا عليه عقوبة كبيرة جدا، لأنهم جمعوا بين الموبقات الزنا والخمر والمعازف ولبس الحرير، هذه أشياء محرمات، حشر من بينها المعازف وهي كل آلات الطرب. فإذا كان المغني يغني بصوته ومع ذلك موسيقى، فكما قلت في أول الجواب هذه ظلمات بعضها فوق بعض ومعاصي بعضها فوق بعض، فلا يجوز لا الاستماع ولا الغناء، لأن كل منهما يساعد الآخر على المنكر. ولو فرضنا أن هناك غناء بدون موسيقى، هذا الغناء سيكون بألفاظ غير لائقة، فيها يمكن وصف الخسور ووصف الخمور وما شابه ذلك مما لا يحلو لهم التغني إلا بمثل هذه الألفاظ القبيحة، والكلام القبيح هو في نفسه لا يجوز، وبخاصة إذا كان المغني يتغنى به. لعله وضح لك الجواب. طيب هل من شيء آخر؟ التلفزيون هذا شيطان رجيم في بيت المسلم، يعني نحن ما ندري انه ما كان في زمن الرسول عليه السلام. طيب ما دام انت بتقولي هذا الكلام انا بسألك، هل افيون هذا كان موجود في زمن الرسول؟ فاذا هو حلال. ايش معروف؟ منين عرفتي ان الافيون مثلا مش حلال؟ والأفيون كمان أحيانا يستعمل في سبيل معالجة المرضى، لكن أنت بتقولي أنه التلفزيون ما كان في زمن الرسول، وأنا بقول لك نعم ما كان في زمن الرسول، والأفيون كمان ما كان في زمن الرسول، والسينميات هذه اللي يختلط فيها النساء والرجال ما كان في زمن الرسول، فهل معنى ذلك أنه كل شيء من المنكرات ما كان في زمن الرسول وجدت اليوم تحله؟ الإسلام دين واسع جمع فأوعى، قال عليه السلام ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. حديث واحد العالم بيستفيد منه عشرات بل مئات المسائل. هذا الحديث مثلا قوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فكل شيء بضر سواء في الصحة أو في الخلق أو في السلوك أو في ما شبه ذلك، ولو لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فهو لأنه يضر لا يجوز استعماله. فالتلفزيون ضرره أكثر من نفعه. وقولك آنفا أنه في فوائد بالنسبة للتلفزيون، هذا ينبغي وأنت مسلمة إن شاء الله أن لا تقعي مرة أخرى في مثل هذا الكلام، لأن الله حكى عن الخمر المحرم بالقرآن، قال عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فما يجوز الإنسان ينظر إلى الشيء من زاوية أنه فيه منفعة، بده يشوف كمان فيه مضرة ولا لا، فإذا كان فيه منفعة وكان فيه مضرة لازم يعمل موازنة بينهما، فإذا كان ضرره أكثر من نفعه حرم، وإذا كان نفعه أكثر من ضرره حل. ولذلك فالتلفزيون لما بتقولي في فائدة ما أحد ينكر أنه في فائدة، ونحن نعرف هذا، ولكن نعرف أن التلفزيون شره أكثر من فائدته. أنا الآن أسألك، هل تتصورين بيتا فيه تلفزيون ينام أهل هذا البيت بعد صلاة العشاء أم يسهرون إلى نصف الليل؟ شفت كيف؟ والرسول عليه السلام نهى عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. شفت بقى النتيجة كيف؟ أنه خالف اللي بيستعمل التلفزيون وبيجيبه في بيته بخالف أحاديث الرسول عليه السلام، وأنت بتقولي ما كان في زمن الرسول، وإن لم يكن، لكن في هناك نصوص العالم يستفيد منها أن هذا الذي لم يكن ثم كان ينظر هل ضرره أكثر من شره، فإذا كان ضرره أكثر من شره فهو حرام. لذلك البيت الذي فيه التلفزيون اليوم ينشأ الأولاد ذكورا وإناثا لا يهتمون بتلاوة القرآن ولا يهتمون بتلاوة قراءة أحاديث الرسول عليه السلام، لأنهم يتسلون ويضيعون أوقاتهم كلها وراء التلفزيون، لأنه فتنة، لأنه جذاب. ولذلك فاتق الله في نفسك وفي من تعودينه، والسلام عليكم. الذي يبدو لي أن هذه الزيادة إذا كان القصد منها حمل الشركاء في الشركة على الشراء من نفس الشركة وأن لا يدفعوا فلوسهم لشركة أخرى، فما في مانع من هذا الاصطلاح؟ والله أعلم.
بالنسبة للمقيمين هناك أولا نقاتل من العمرة في المكة أم لا بد أن يخرجوا من الكيت؟
المكي المكي لا إذا هو عمرة نعم ليس له عمرة لا أقول عليه ليس له أن يعتمر. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج فسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام أما من كان حاضر المسجد الحرام فهو يحج فورا من مكة إلى منى وهكذا يتمم مناسك الحج أما العمرة فهم للذين ليسوا من سكان مكة ولذلك يقول العلماء عمرة أهل مكة أهل مكة الطواف بالبيت يطوفون الليل النهار ما شاء الله وهكذا.
في حديث ابن عباس أن يقول فيه حتى أهل مكة يعني الحديث المواقع قال حتى أهل مكة يهلون مكة من على الحج والعمرة يعني يبين اختيارهم.
حديث ابن عباس على أجاب عنه الحافظ بجواب الآن غير أنا مستخدم له نعلم باب تغليب أو ما يشفي هذا الكلام عن الكل
حديث البخاري
حديث من عباس البخاري نعم
يعني مو
بس
ليس يعني على عموم بالنسبة له المصحف
أبدا ما اسمع مرة المصحف نعم
رمضان
هو رمضان هو رمضان هو رمضان أسائل الشهور بالنسبة لي على المتحف إنما أمرته المطواف فاسمح لنا نمشي لنقل الله الخير
يقول ما صار على حجارة العين توقع إلى نهاية يستفر يقول هذه الأمة إلى
تأكل من حجارة العين توقع
ما درجة المصحة
هذا حديث صحيح لأن الطرق بعضها حسن وبعضها ضعيف يشد من عمل الحسن فهو صحيح لا شك ولا ريب فيه. سبحانك اللهم.
ولذلك إذا أردنا أن نزاورهم على تقسيمهم وعلى صلاحهم كلما قالوا هذا مزاج قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين ولا يستطيعون أن يأتوا ببرهان إطلاقا في كل من حرفوا في مفهومهم ببعض الآيات وبعض الأحاديث المتعلقة بالصفات الإلهية هذا ما يمكن ذكره يعني من أصله
والله شيخ ما يعطيك خليفة
الله سلام يعني هو تعطيل من أجل ذلك يقول ابن القيم رحمه الله كلمة البالغة أهمية أن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد علما تشين ضلال لكن أضل من هذا الضلال هو التعطيل يعني التعطيل معناه إنكار وجود رب العالمين التجسيم ضلال لكن فيه إثبات لوجود الحق سبحانه وتعالى وبعضهم يصرح بما ينتهي إلى التعطيل المحض والعدم المحض ونعرف أحد المشايخ من أكل المشر تلقيت عنه بعض الفقه الحنفي وبعض النحو والبلاغة كان يخطب يوم الجمعة على ملأ من ألوف مؤلف من الناس يقول ربنا لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل العالم ولا خارجه فأقول أنا لو جيء بأفصح العرب لسانا وبيانا وطلب منه أن يصف لنا المعدوم لما استطاع أن يصفه إلا بما يصف هؤلاء معبودهم لا تحت لا فوق لا يمين لا داخل العالم ولا خارجه فهو التعطيل والعياذ بالله لكن نسبة التعطيل تختلف ما بين مثلا جهمين فهم يعطلون تعطيل محض مطلقا وما بين الماتريدية والأشاعرة فهم يعطلون بعض الصفات لكن هي صفات أخرى وهكذا كما قيل وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف
نشوف يعني سؤال واحد شخصي والأول يعني فقط في أهل الحديث يعني في هذه الأيام جزاهم الله خير وعلينا من يمكن أدم من المشايخ المخلصين خاصة المشايخ السنة لا تجد يعني في المملكة العربية السعودية على كبرها إلا من رحمه الله يعني رجل يعد الآن في الحديث بحق يستطيع أن يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يشكل غريب يعني إلا أن يكون يعني العالم نرى الصراحة لم أجد هذا العالم من الآن لكن يعني ذلك طلبة العلم في هذا البلد خاصة في غيرها تجدون يضطربون كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينهجون منهج حفظ ثم بعد ذلك يحفظ لمدة 10 سنوات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحة وغيرها ثم بعد ذلك يدخل في ميدان التحقيق يعني الذي أنتم دائما تنبهون على أنه لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يدخله إلا بعد فترة أو ذكرتم نقلة من طلب العلم فما أدري يعني هل تنصحون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة كما أثبت أنا وقدم ثم بعد ذلك الدخول في ميدان التحقيق وما أدري إيش كان نقصه
من كان يمكن التحقيق بالضبط هل كان التحقيق يعني سبيل صحيح وضعيف أم كان التحقيق فهم معاني الأحاديث
طبعا التحقيق يمكن أعرف أن يقسم التحقيق نفس الحديث جديدا أو نفسيا إذا كان صحيح أو غير صحيح ثم بعد ذلك تحقيق المسائل يعني الخروج من رقة التقليد هذا الذي
يعني الأمرين
نعم
الذي أعتقده من الأسلوب السهل بالنسبة لعامة طلاب العلم أن يعنوا بحفظ الأحاديث الصحيحة اعتمادا منهم على أهل الحديث الذين عنوا بتمييز الصحيح والضعيف يعني مثلا نقول لطلاب العلم عليكم أن تعتنوا بدراسة الصحيحين البخاري ومسلم بلاش دراسة السنن بما فيها من الضعاف وربما بعضها دون ذلك ولا أعني الحفظ بمعنى كما يحفظ قارئ القرآن والقرآن وإنما أن يتدارس دائما وأبدا هذه الكتب التي تسمى بالصحاح لكن يعني الصحاح المعنى العام الذي يشمل السنن ايضا وهذا لا يحتاج الى زمن طويل ففي اثناء ذلك ينشغل بالتحقيق بالمعنى فهم هذه الاحاديث فهما صحيحا وذلك لا يمكنه الا بالرجوع الى كتب اهل العلم الذين عنوا بتفسير هذه الاحاديث ببيان الأحكام التي تسلط منها هذه الخطة الأولى التي ينبغي أن يسير عليها الطالب ويدخل في هذا المنهج قراءة بعض الكتب الجامعة لأحاديث أبواب الفقه مثل مثلا غلو المرام للحافظ بن حجر العسقلاني حيث أنه في الغالب 90 أو أكثر لا يسكت عن حديث إلا ويبين مرتبته الصحة أو الحسن أو الضعف كذلك كتب أخرى وإن لم تشتهر فمثل الإمام بأحاديث الأحكام ونحو ذلك المهم أن طالب العلم يتوجه إلى أن تكون دراسته محصورة في الأحاديث الصحيحة من جهة وفي فهم هذه الأحاديث على ضوء شرح علماء الحديث من معاني وأحكام بعد ذلك هذا الطالب سيجد نفسه إنما يشعر بأنه أتى تقريبا على هذه الأحاديث الصحيحة وامتلأ صدره فهما وتأثرا بها سيجد نفسه بعد ذلك إلى أن يستفيد بحاجة إلى أن يستفيد من المعرفة من أحاديث أخرى وانتقل بعد ذلك إلى مثل كتب التخريجات وكتب أخرى التي فيها تمييز الصحيح من البعيد وهكذا يمشي خطوات والناس في هذا المجال لا شك سوف يختلفون اختلافا كثيرا على حسب استعداداتهم النفسية والحضورية ونحو ذلك. لكن البدء يكون بالأحاديث الصحيحة عناية بدراستها وبفهمها. هذا الذي يلدوني والله أعلم.
لسه يا شيخ ذكرتم في أحد العشر في فضل نفسه وكما فعل الشيخ الإسحاق اللهم أعطي يعني ذكرتم الشيخ أحمد المناري صاحب كتاب الذي اشتهر العالم على أيام الهداية في تخريج أحاديث الهداية. ذكرتم أنك ذكرت قلت أنك لم ترى مثله وبفعله من خانة الذات يعني. فأتساءل يعني كتابه الهداية في تخريج أحاديث الهداية يعني عفوا إذا قورنت مع كتبكم أو كتب المتقدمين الذين يعلمون بالتنصيص يعني لا نجد إلا كتاب فقط اعتمد في التخريج على تنصيص الحديث إلى حد كبير مما ظهرت ولم يعتمد بالتصحيح والتبعيد بشكل المطلوب استقصاء الطرق وقلد الحاكم في مواضع. فما أدري يعني من أين أتيتم
يعني تريد مني أن أقول العيدة أعلم مني يا أخي؟
لا عفوا لا عفوا من عادة المقال الحديث الصار حياته الله خير الله يعني أنهم يعني لا يقولون كلمة في مدحل إلا إذا كانت يعني يعني لأنها غريبة أن تصدر مني يعني من شيخ مثلك لن تخذ
يعني أنا الشرح الثاني من الكلام أنا قلت ذلك الكلام وهذه أني صممت على كسر الرجل لكن لما لقيت وجاء مع زائر في دمشق وجاء المتسبة الظاهرية وجرى نقاش بيني وبينه حول ذلك الشيخ المسمى بعبد الله الحبشي والذي كان قد بدأ يرد علي وأرد عليه وكنت أساعده من ردوده لما يجبني على أنه لا علم عنده في الحديث. فناقشت الشيخ أحمد المناري هذا في بعض من دعاه عبد الله الحبشي فمن هنا تبين لي بالنسبة لعبد الله الحبشي أنه على علم وما مدى زمن إلا وأنا أشهد أيضا أنه على علم. أما قضية التخريج والإنصباب على التصحيح والصبر عليه فهذا والله شيء آخر لا يمكن أن نشغل به أي عالم يجالسه فنفهم إنه يعلم المصطلح تماما ويعلم عن مجرى التعديل لكن نظريا أن الحكم عليه بأنه يصدق علمه عمليا فهذا بلا شك أنه يحتاج إلى اطلاع على شيء من آثاره. وهذا مما لم يكن قد وقفت عليه يومئذ لكن هذه الجلسة التي تمت بها معه في المجرة الظاهرية كشفت لي أنه على علم بالمصطلح وقواعد علماء الحديث. لكني فيما بعد حينما بدأت أرقق على بعض آثاره تبين لي أنه ليس بمن يعني يوثق بتخريجه ونقله للأحاديث وما أدري إذا كنت وقفت على كتيب الصغير الذي سماه المغير المغير عن جهة الصغير هو سلك فيه مسلك أهل الرأي في نقد بعض الأحاديث والحكم عليها بالنكارة بالوضع دون الرجوع إلى تخريج هذه الأحاديث تخريجا علميا. وأنا أشهد بنفسي على نفسي أنه في كثير من الأحيان أقف أمام حديث بإسناد ضعيف فيبدو لي أن أحكم عليه أنه حديث منكر لكنني لا أقنع بهذا فأتتبع ما إذا عسى أن يكون لهذا الحديث طرق أخرى أو ألفاظ قريبة من لفظه فأصل في النهاية إلى أن أكبح من جناح نفسي وأرفع الحديث ليس من النكارة فقط بل وإلى الضعف وليس من الضعف بل وربما إلى الحسن بسبب أنني حصلت له من الطرق ما شرح صدري لإنقاذه من الضعف ورفعه لمرتبة ما يستجم به من الحديث. فهذا الرجل في كتابه النبوي مثلا بأن الكتاب هذا أخطر بكثير من تخريج أحاديث الجزاوة الذي أشرت إليه، فكان واسع الخطو جدا في الحكم على بعض أحاديث الجامع الصغير بالوضع. ولذلك فلو أن طالب علم تتبع بعض هذه الأحاديث لوجدها عندي في صحيح الجامع، والسبب أنه لم يطبق النهي العلمي. صحيح هو كما قلت لك فيما شاهدت منه في تلك الجلسة هو عالم، لكنه لم يطبق القواعد العلمية في نقله لأحاديث الجامع الصغير. بينما أنا كما كنت قلت في مقدمة صحيح الجامع وضعيف الجامع أنني بطريقة تتبع لأسانيد الأحاديث أنقذت عشرات بل مئات الأحاديث التي يحكم أسانيدها بضعفها، ولكني لما تتبعت هذه الأحاديث في مصادر أخرى غير المصادر التي عليها الشيوخ إليها وجدتها ثابتة ثبوتا نسبيا، أي ليس صحيحا باعتبار الطريق التي ذكرها السلوكي ولكن باعتبار الطريق الأخرى أو الطرق الأخرى. فأنقذت بهذا التتبع الواسع مئات الأحاديث من الضعف التي يحكم السلوكي بضعفها، يحكم الشارع المناوي بضعفها، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن ما أكثر الناس ما يعلمون.
شيخ
هناك
خبر يقول
متعلم واختفى من أنه كخ ما صحته. ليس له أصل ولا في الأحاديث من هو.
بالنسبة للحديث الحسن لغيره هل يرتقي مرتبة الصحيح لغيره؟
بارك الله فيك. الحديث الحسن لغيره كما جاء الحسن من غيره يأتيه الصحة من غيره. إذا فرضنا حديثا ضعيفا في مفردات طرقه لكن له ثلاث طرق او اربع طرق قلنا عنه حسن، لكن اذا صار في الكتب بلغ عدده عشر طرق مثلا فهو يرتقي الى الصحه. ومن هذا القبيل حديث عائشه رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم بالصلاه ولا يتوضا، فهو حديث صحيح بجميع طرقه. وإن كان البيهقي رحمه الله يضعف هذا الحديث ويقول أن الحديث ضعيف من جميع طرقه، لكن سبحان الله أين هو من قاعدة أن الحديث ضعيف أقوى كذا الطرق؟ فلماذا؟ لأنه يخالف ذهبه، مع أن له فضلا كبيرا في جمع السنة وخدمة كتب الإمام الشافعي كما هو معروف.
بالنسبة للحديث المرسل طبعا يكون ساقط فيه أحد الرواة، وعندما في الحديث المجهول العين لا يرتقي أن يكون ضعيف جدا، فكيف بالنسبة للساقط هذا ما يكون مجهول
العين؟ أما قولك أن حديث الذي فيه مجهول يكون ضعيفا جدا فهذا ما لا أعلمه. نعم، لأن الذي يغلب على البال أن الذي بين هذا التابعي وبين الرسول عليه السلام إما أن يكون تابعيا مثله، وقد يمكن أن يكون صحابيا. فلما تردد الأمر بين هذا وهذا أولا، وعلى افتراض أن الراجح أن الساقط بينه وبين الرسول عليه السلام هو تابعي مثله، لكن التابعين لم يكن قد بدأ يتسرب فيهم الكذب والغضب لمصالح شخصية أو سياسية أو نحو ذلك من جهة، ومن جهة أخرى لم يكن ذلك العهد معروفا إلا بالعناية بالحفظ. فحينما نلاحظ هذه المفارقات التي تضعف حينما ننزل من طبقة التابعي إلى من دونه فرق علماء الحديث بين الحديث المرسل هذا وبين الحديث الذي فيه حدود مجهول العين. واضح؟ هاي
بعض الناس يقول ان حديث المرسل لا يمكن ان يتقوى في المتابعات والشواهد، ذلك لان الرجل الساقط يحتمل ان يكون ضعيفا ويحتمل ان يكون مشكوكا ويحتمل ان يكون كذا.
هذا سبق الجواب عن ما انفق.
شيخ، في مؤسسه دعويه تقوم لها مكاتب ولها منسوبين موظفين، هذه المؤسسه قائمه على التبرعات، تبرعات أهل الخير، ومن المتبرعين لهذه المؤسسة بعض البنوك الربوية. هذه المؤسسة تقوم على تحفيظ القرآن ونشره، فالرواتب التي تصرف للموظف ما حكم أخذها في نسبة يعني ربوية؟
أنا ظننت أنك سوف أسأل هل هذه المؤسسة أو تلك ترضى بقبول هذا التطوع من البنك الربوي. ظننت أنك ستسأل هذا السؤال. أنا ولم يكن السؤال هو هذا، وإنما كان في رواتب الموظفين. فلا شك أن رواتب الموظفين ما دام يقومون بوظيفتهم فما يوفى لهم ولو كان مالا ربويا مكشوفا وليس مخلوطا بأموال زكية طاهرة أخرى فهي حلال بالنسبة إليهم، لأن المال الذي يأتي من طريق حرام مقابل أجر فالورع هو عدم القبول، لكن الحكم الشرعي يجوز، كما لو مات رجل مرابي أو مقامر أو بائع خمور أو ما شابه ذلك وخلف ثروة طائلة، هذه الثروة تحل للورثة لأنها جاءتهم بطريق شرعي. كذلك نقول بالنسبة للدول اليوم التي تتعامل بالربا وتوزع رواتب الموظفين عندها، فالموظف يأخذ هذا المال لقاء وظيفته ولو كان أصله ربويا أو فيه ربا فهو يحل له، لكن أن يرعى شيء آخر. أما إذا سألت عن يجوز فهو يجوز، لكن المهم في الموضوع هو ما لفت نظر إليه أن هذه المؤسسات الشرعية أو الدينية عليها لا تقبل المال أو تطوع بنوك معروفة بتعاملها بالربا.
شيخنا، لئلا يفهم أحد من كلامكم أن هذه المؤسسات التي يعني أموالها خالصة من حيث الربا أنه يلحق بها البنوك مثلا أو المؤسسات القائمة على الربا بيعا وتعاملا وكذا، فحبذ لو هذا النقطة شيخنا يعني
عفوا أعيد علي.
أقول شيخنا كلامكم كان عن مؤسسة عادية تتعامل بالربا وكذا، فهذا قلت أن العامل فيها يعني يجوز له أخذ هذا الراتب وكذا لأنه يقوم بعمل، ولا يعني ولا أظن بل أعتقد من فتواكم السابقة شيخنا أن هذا لا يلحق به البنوك أو المؤسسات القائمة على محاربة الله ورسوله.
صحيح.
نعم. فأحب لو يعني تفريق
أنا يفهم على وجهي صحيح. العوام يعني ملاحظة الأخ لها وجهها في الحقيقة، فإن كلامنا آلفا كان يدور حول بعض المؤسسات العلمية كما ذكرت تحفيظ القرآن مثلا، وهذه المؤسسات إنما ينفق عليها أهل الخير ومنهم كما قلت أصحاب البنوك. فقلت أنا بأن هؤلاء الموظفين في المؤسسات الخيرية يجوز لهم أن يأخذوا تلك الرواتب ولو كان فيها خلط من بعض الأموال الربوية. فالأخ الآن يلفت نظر إلى ما فعلا يجندل حوله كثيرا، لأنه لا يجوز للمسلم أن يكون موظفا في دائرة تتعاطى الربا، البنك الذي يتعاطى الربا، لا يجوز أن يكون موظفا مهما كانت وظيفته ليس لها مساس مباشر بالربا. وكما أقول في كثير من الأحيان حظه أنه كالناس يلوم القمامة في هذا البنك، فليس له علاقة مباشرة بالربا بتسجيله وتقديمه وقبضه ونحو ذلك. فنحن نقول لا يجوز مطلقا أن يتوظف المؤمن في بنك ربوي ما المدير الأعلى على هذا البنك إلى الكناس، كلهم يتعاونون على المنكر. وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن الكريم: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في بعض الأحاديث ما يفسر به الآية الكريمة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من ذلك ما له مساس بموضوع البنوك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله آكل الربا ومنكله وكاتبه وشاهديه. شاهديه ممكن يكون من برا، ليسوا موظفين في البنك، لكن لأنهم يعينون على إطعام الربا وعلى إيش أكله، لذلك شملتهم اللعنة والعياذ بالله تعالى. فضلا عن حديث لعن الله في الخمرة عشرة، وقد عدد الرسول عليه السلام هذه الأنواع، وذلك بجامع اشتراكها كلها هذه الأنواع على تعاون على شرب الخمر، كل بحسب طريقته.
هل يجوز للمسلم أن يشارك شخص بتجارة وهذا الشخص لعله عنده بعض المعاملات الربوية، فكيف يعني هذه الحالة؟
أظن الجواب يوهل مما سبق في فتوى وفي تقوى. الفتوى أنه يجوز ما دام أن ماله ليس ربويا أولا كله، وما دام أن الشركة ليست قائمة على أساس ربوي. لكن التقوى الابتعاد عن التعاون مع هذا الإنسان ولو بمشروع يعني جائز شرعا.
بعض البنوك الربوية تطبع كتب العقيدة السلفية، فما كيف قراءة هذه الكتب؟ من حكم كيف؟
من عرف أن هذه كتب من طبع تلك البنوك أو ذاك البنك لا يستعين بها على العلم، أن لا بركة فيها.
يعني يكتبون خلف الكتاب إيمانا من البنك الفلاني بوجوب الدعوة إلى الله طبعت هذا الكتاب
هذا القديس بلا شك، يعني هو تهوين لمنكرهم إن لم يكن سخرية لكتب العلم.
شيخ، بالنسبة لخبر إنما المؤمنون مستريح المستراح منه، فيه راوي اسمه عمرو بن حلحلة، ما ذكروا بأن له ترجمة توثيق وهو في تصنيف الخالي. بعض الناس يضعف هذا الحديث، كل رجل مجهول، وانت في السلسلة صححته باعتبار الصلاح، فكيف يرد على امثال هؤلاء؟ يقول ان الله
مجهول في جوابك،
شواهد.
لكن عمر بن حلحلة انا اذكر ثقة،
عمر
بن حلحلة اسمه كذا، هو الراوي عن الزهري، الراوي عن المشي هذا محمد بن حلحلة الليبي، عن ابو مروان كعب بن مالك ان رسول الله امر عليه بجنازة فقال مستريحا مسترا، فقالوا يا رسول الله مستريحا، قالوا عن المؤنس نحن نصل الدنيا الى اخر الحديث.
يعني للتهذيب ما وجدنا
له، ما وجدنا نحن جميع الطرق، يعني حتى في مسجد الامام
عمر ما وجدتم ماذا؟
يعني ما وجدنا توفيق فرك فقط حتى في التهذيب. جاء حتى الشيخ محمد عبد الوهاب العبدلي معروف من اليمن، سيد الشيخ مخبر، يعني يضاعفه وهو اظن متفق عليه حديث موفق. فما ادري يا شيخنا، يعني حتى في السلسله حديث صحيح عشان ينتقد هذا لفضيلتكم، يعني ما وقفتم عنده كثيرا، ما رجعتموه شاهد للحديث، يعني هذا الذي وقفت عليه.
نعم،
الشيخ
صحح الشواهد
وهذا هذا في الحال. ملام في جميع الشوائط الحديث صحيح فما يوجد قضية
هذا الرجل فقط
معليش هذا رجل مجهول نحترده
نعم
فما بال الشوائد عنده عند المداعي
نعم جزاك الله خير طيب
لن يجوز أن تكون الحديث من صحيحة
إلا بالنسبة ثلثة حديث 23 فقط فإلى أصل المجلد الأول أظن يأتمه يعني شاهد الحديث يعني أهل الوائدة شاهد الحديث
المجلد الأول
كثيرا ذكرت يا شيخ من المجهول مجهول العين ومجهول العين وحسب مجهول العين ومجهول العين
حال
لا مجهول العين ومجهول العين أنا أقبلت الرسالة أول كنتم مجهول وضعيف جدا وخطأتون أنه ليس ضعيف جدا ولكنه ضعيف الحكم فإذا أتى ضعيف مجهول عين من طريق أخرى
ممكن تقول معليش لكنه ستدخل مجهول عين ومجهول عين إيش
يعني؟ يعني حديث جامروا لي من طريق مجهول عين في مجهول عين في إثناء بي فطروا عنه مجهول عين
إذا كانت الجهالة في كل من السندين في طبقة واحدة فلا يتقوى أحدهما بالآخر نقوم على طيب أما إذا كانت الجهالة مختلفة الطبقة كان يكون مثلا الرجل المجهول هو شيخ المؤلف على طريق طريق آخر أن يكون مجهول هو تابع تابعي فهنا يتبين الباحث بأن الجهالة هنا ليست في طبقة واحدة وما هو السر في التفريق هذا الذي أذكره لأن الجهالة إذا كانت في كل من الطريقين في طبقة واحدة فيمكن أن يكون المجهول هو واحد وفي هذه الحالة يجوز تقوية الشيء بنفسه أما حينما تكون الجهالة في طبقتين مختلفتين كما بينت آنفا وهنا ذاك يمكن أن يقال يتقوى الحديث مجموع السندين المجهولين وعليكم السلام وعليكم السلام نعم تفضل
قلنا في التسع الصحيح الرابع في الحديث العاشر بعد المئة السابعة عشر من الألف إنما يستريح من غفر له ذكرت شيخنا حديث عائشة حديث بلال وحديث محمد بن عروة مرسلا أنا تكلمت عليه ثم قلت وبالجملة سيبدو من هذه الطرق أن للحديث أصلا أصيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ويشهد له حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح أو مستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب خرجه مالك وعنه البخاري وكذا مسلم والنسائي وأحمد كلهم عنه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب مالك عنه وهنا الشاهد وهو قوي وأخرجه الشيخان والنسائي وأحمد من طرق أخرى عن ابن كعب به فهو متابع
كيف رأيه هل نثق بنقلكم إذن ننسب إليه ما لا يليقه أم لا نثق بكم لننقله ما لا يليقه
قال ببساطة شديدة يبدو أن الوهم ليس في محمد بن عمرو بن حلحلة الجليل قد يكون في صوته هل يعني يرد ذلك؟
قد يكون فيه
يعني كثير من هو فوقه يعني هو ابن كعب
ابن كعب لا
ابن كعب
هو ابن عبد الله وابن عبد الرحمن
الشيخ محمد داخلين
وابن عبد الرحمن وابن عبد الرحمن
ماذا قال الله يجب أن
لا تعجل زمسيهم صار رائد أشهر أفهم تفهم إذا ما تشجعوا تقول أعزل من أحنا يتام هنا أعزل أن تكون بارك كيف إن شاء الله كان الشيخ في سؤال يعني ملح علينا وأرجو أن لا يكون من الأفهام أنه مثل جماعة الشيخ مقبل هذا الوالد يعني ما أدري إيش لكم هل لكم عليها ملاحظات في قضية التصحيح والقبائية يعني التحقيقات
خذ نفسه أنا أقول دائما أن أخوان هؤلاء طيبين إن شاء الله وناشئين وعليهم أن يتأيدوا في إظهارهم لأحكامهم على الأحاديث وإلا نحن مسرور جدا بأن توجد هناك مدرسة
سواء ما بتروي تلاميذه على الاشتغال بعلم الحديث تصحيحا وتضعيفا، لكن انا اقول دائما لاخواننا ان الناشئين في هذا المجال عليهم ان لا يتشجعوا في التأليف للناس، عليهم ان يتشجعوا للتأليف لانفسهم، اي ان يؤلفوا وان يتركوا تأليفهم في مكاتبهم الخاصة، لريثما يشعرون بأنهم صاروا علماء حقا وليسوا طلاب علم، صاروا علماء يشهد لهم أهل العلم والفضل الذين يعرفون قدر العلماء وفضلهم. والذي ألاحظه الآن أن هناك جرأة غريبة جدا في التأليف وفي الاعتداد بالنفس فيما هم بصدده من الاشتغال بعلم الحديث، وهنا يكمن الخطأ. وأتذكر بهذه المناسبة حكمة قالها بعضهم قديما: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك ما أقول في من أشرت إليهم ولا في غيرهم ممن هم يعملون الآن في علم الحديث في مختلف البلاد الإسلامية، وهذا بلا شك مما يبشر بخير كبير فيما إذا التزموا الأدب العلمي. ما أقول فيهم إلا أن الله تبارك وتعالى أرجوه أن يبارك لهم في خطاهم وأن يعرفوا أنفسهم. فقد قيل ولو كان حديثا لا أصل له، لكن فيه حكمة: من عرف نفسه فقد عرف ربه. ويجب الإنسان يعرف أنه مضى عليه سنتين ثلاثة خمسة وهو يعمل في علم الحديث، فوضحت له بعض الأمور فيستعجل في بيانها وهو لم ينظر بعد. هذا ما أقوله بالنسبة للطلاب العالمي. وأنا أرمه شيئا ربما لا يلمه غيري، اقتباسا من قوله عليه السلام: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. مضى على علم الحديث مع الأسف الشديد قرون، لا أحد من أهل العلم يرفع رأسه إليه إلا أفراد قليلين جدا، فكأن هذا العلم درس وانتهى أمره. الآن فعل الناس بهذا العلم ولضرورته، وكانت فيئتهم أمرا طبيعيا مع الفئة الأخرى التي أنقذتهم من الزنود المذهبي من التقليد المذهبي. فاستلجم هذا أو هذه النقوة إلى الاهتمام بعلم الحديث، لأن الفقه الذي يراد تمييز الأقوال المختلفة فيه لا شك أنه لا سبيل إليه إلا بعلم الحديث. فتنبهوا لخطورة علم الحديث ولأهميته، فاهتموا بذلك اهتماما كبيرا وبخاصة في بعض الجامعات. وأنا أذكر حينها كنت أستاذا في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أن الطلاب كانوا يطلبون على علم الحديث بصورة خاصة الذي كنت أدرسه، وكانوا يلاحقوننا كما تلاحقوننا تماما. لماذا؟ لشعورهم لأنهم بحاجة إلى هذا العلم. وأذكر جيدا أن الحركة التي يعني جدت في الجامعة الإسلامية كانت حركة عجيبة جدا، بحيث أن الأساتذة أنفسهم قد اضطروا إلى أن لا يتوسعوا في رواية الأحاديث إلا متحفظين، لأنهم وجدوا أمامهم طلابا كلما أورد شيخ الفقهي أو التفسيري أو الأصول حديثا يا أستاذ هذا الحديث ما رواه ما صحته هذا لم يكن في أي جامعة في الدنيا من قبل. فصار هناك حركة وأذكر بالمناسبة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لعلكم تسمعون به أو تعلمونه كان من ذوي الطلاب الذين أدرس عليهم في السنة الثانية والثالثة. جاءني ذات يوم قال لي يا أستاذ حديث معاذ بن جبل مما تحكم قال بكتاب الله إلى آخره هذا حديث صحيح؟ قلت له هذا حديث منكر وتحدث معه طويلا في هذا الصدد. قال الأستاذ فلان أستاذ الأصول أورده. قلت هذا أمر مبتلى به كتب الأصول ومشايخ الأصول حيث يريدونه لمناسبة القياس. في الدرس التالي قام عبد الرحمن عبد الخالق ليقول لأستاذه يا أستاذ أنت أوردت الحديث فلاني في الدرس الماضي وإذا هو حديث لا يصح بل هو منكر. قال له الدراب قال له والله سألنا الشيخ الحديث رضاني لأول مرة يقصدني في داري. وكان داري يومئذ انتهاء دار الشيخ عمر الفلاتة. يقول لي بلغني كذا وكذا. قلت له نعم. قال ممكن هذا الحديث انت مخرجه؟ قلت له نعم. قال ممكن انت تطلع عليه؟ بكل شرور تفضل. وإذا به في الدرس الثالث يقول هذا الحديث له طرق يتقوى بها. الطرق أنا أوردتها وبينتها إلى لها. لكن مع الأسف كان الشيخ بن قيم الجوزي رحمه الله في كتابه آداب المنكرين قوى حديث معاذ في السنن سنن داود بطريق أخرى في سنن الناجح. اشتبه عليه راوي بآخر. الراوي أظن اسمه سعيد ولا إيه؟
سعيد المصلوب.
المصلوب في الزندقة. اشتبه عليه براوي آخر يمكن أن يسأل اسمه فقواه به. فهو الرجل الأصولي الذي قرأ تخريج الحديث غض النظر عن نقدي وأخذ بكلام المقيم من باب القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة. وأخذ يتكلم يومئذ بما لا يليق. والشاهد أن هذه النهضة هذه اليقظة هي رد فعل للخمود السابق. فالآن في هذه الثورة لكن هذه الثورة أيضا ستستقر. أنا ما لي مفوض يا أبو ليلى
عشان يقوم يعني عشان يتطور
بدي يدخل شوي جوا
يا الله.
هذه الثورة فيما بعد إن شاء الله تحصل للوضع الطبيعي ويظهر فيه المجدون والمحققون في هذا العلم على قاعدة قوله تعالى أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
يسأل أحد طلبة العلم فيقول قرأنا ردكم على فضيلة الشيخ بكر أبو زيد في حديث العجل من كتاب تمام منا وهو رد علمي متين ولله الحمد ولكن تخلله بعض العبارات التي اقتضتها طبيعة الرد. ولكن قد استغل بعض هذه العبارات أو قد استغل بعض أهل البدع شيئا من هذه العبارات في الطعن بأهل السنة زاعمين أنهم يرد بعضهم على بعض ويتكلم بعضهم في بعض. فدرءا لهذه الظنون الفاسدة من هؤلاء المبتدعة نرجو منكم بيان رأيكم الجلي الواضح في الشيخ بكر أبو زيد وفي وقفاته القوية وردوده الكثيرة على أهل الأهواء مثل الزاهد الكوثري وتلميذه الحفي به المنتسب إليه وكذا الغمار والصابون وغيرهم. وجزاكم الله خيرا.
نحن نقول ندعي أننا ننتمي إلى السلف الصالح، ونرجو أن تكون هذه الدعوة في هذا الانتشال حقيقة واقعة، ولا يكون اسما غير مسمى. ونعلم أن السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا لا يتملق بعضهم لبعض، ولا يداري بعضهم بعضا في سبيل الحق. من أجل ذلك قال إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله كلمته المأثورة والمشهورة: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر. فنحن حينما نرد على الشيخ القاضي المذكور الشيخ بكر جزاه الله خيرا، إنما نريد الانتصار للسنة وليس الانتصار لشخص. فهو رجل فيما علمنا، ولا نزكي على الله أحدا، من إخواننا الذابين عن السنة ومدافعين عن منهج السلف الصالح، والمتتبعين لأخطاء أهل البدعة وأهل الضلال. لكن هذا اعترافنا هذا ليس مجاملة، وإنما هو تعبير عما في النفس، إلا أن هذا في اعتقادي لا يحول بيني وبين بيان الحق في ردي على مثله، ما دمت أرى أنه كان واهما فيما أقدم عليه مما يتعلق بذلك الحديث. واستغلال المستغلين الحقيقة هذا أمر لا يمكن الخلاص منه، لأنهم دائما وأبدا يصطادون في الماء العكر. ولكن نحن علينا أن نعرف هؤلاء قبل غيرهم أن أهل السنة وإن اختلفوا في بعض الفرعيات لهم أسوة في ذلك بالسلف الصالح، وهم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من أهل القرون الثلاثة المشهود لهم الخيرية. حسبنا أن نكون متفقين في أصول الشريعة وقواعدها وعقائدها، ولا دليل علينا فيما إذا اختلفنا في بعض المسائل الفرعية.